بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم بمعهد الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم لقاء ماتعا في هذه الليلة المباركة، ليلة الأحد 14 من ذي القعدة سنة 33 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 29 من سبتمبر سنة 2012 ميلادي. فليتفضل الشيخ عبيد العلامة، شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله ومتعنا بعلمه ومتعه بصحته آمين، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه خير ما تعمر به الأوقات وتقضى فيه الساعات المجالسة والمذاكرة في آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من سبيل التفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحتى لا يطول الحديث وحتى يتوفر وقت كاف لعرض ما تيسر من أسئلة المسلمين والمسلمات، من حضر في مؤسسة الهدى والنور أو معهد الهدى والنور بروتردام في هولندا، ومن يتابع عبر الشبكة، أقصر الحديث على نصيحة غالية عظيمة من عالم جليل. وهذه القصة وهذه النصيحة رواها أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد بإسناده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك ابن أنس رحم الله الجميع، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: بادئ الدين أو التقوى. هذه الوصية العظيمة لو جمعنا كل ما يشهد لها من الكتاب والسنة لاستدعى محاضرة طويلة، والمقام يضيق الآن، ولكني أذكر حديثا واحدا يشهد لهذه النصيحة الجميلة من ذلكم العالم الجليل لطلابه الذين كانوا بعد أئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه له، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. هذا الحديث يتبين به الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه كل من يدعو إلى الله على بصيرة. وإيضاح ذلكم فيما يأتي. الأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه القاعدة الصحيحة، قاعدة التربية والتصفية. فالتربية هي تعليم الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين فمن بعدهم. وأما التصفية فهي تحذير الناس من كل ما يكدر عليهم دينه فيذهبه أو ينقصه. فأساس الدين التوحيد وسائر الطاعات من فرائض ونوافل، وأساس المحذورات هو الشرك بالله، ثم من بعد سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. ثانيا في قوله: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. هذا تنبيه إلى أنه يجب على كل داعية حريص على نصح الأمة وتعليمها دين الله أن يسلك بهم سبيل الأولين، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. وفي قوله، وهو الأمر الرابع: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، هذا تحذير من المحدثات وأنها ليست على السمت الأول والهدي الأول والسبيل الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي منكرة لمخالفتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سلك هذا المسلك فهو داعية لله على بصيرة، ومن سلك غيره من السبل فهذا إما جاهل ليس عنده من الفقه والعلم ما يجعله داعية إلى الله، أو ضال مضل صاحب هوى. وبهذا القدر أكتفي، وتتاح الفرصة إن شاء الله لأسئلتكم، وليس لدينا مانع أن تترجم هذه الكلمة. كيف يا أخ محمد؟
نعم، بعد
ترجمتها؟
نعم يا شيخ، بعد الدرس إن شاء الله تترجم لأن الوقت.
لماذا لا تترجم الآن؟
طيب يا شيخ حتى تأخذ وقت لأنها. طيب إن شاء الله لعلنا نترجمها أحسن.
ترجموا.
طيب يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dit was het begin van de telling met fadilatu sheikhina wa walidina sheikh Ubayd bin Abdullah al-Jabri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. De sheikh is een van de grote geleerden in de stad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij staat bekend om zijn kennis en om zijn vroomheid. De sheikh begon met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala en hij loofde hem. En hij sprak de prijzingen van Allah en zijn vredesgroetingen over zijn profeet Mohammed. En daarna zei hij, het beste waarmee wij onze tijden en onze zittingen en onze gedenkingen kunnen vullen, dat is het gedenken van een vers of van een hadith. Waardoor wij meer begrip en meer kennis en inzicht krijgen in onze religie. En dat handelend naar de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, voorwaar degene of degene met wie Allah het goede voor heeft, hij schenkt hem begrip in zijn religie. De sheikh hafizahullah ta'ala die kwam met een overlevering die Ibn Abdelbar rahimahullah heeft overgeleverd in zijn boek At-Tamhid van Ashhab Ibn Abdelaziz van Malik rahimahullah. Die heeft overgeleverd van Wahb Ibn Kaysan, zijn docent rahimahullah. De imam Malik rahimahullah die zegt, hij zat tot ons en hij stond niet op totdat hij zei, weet dat de laatste van deze umma niet verbeterd zal worden behalve door datgene waardoor de eerste van deze umma verbeterd is. Of dat de laatste van de umma die zal niet goed worden behalve door datgene waardoor de eerste van deze umma goed zijn geworden. Ashhab rahimahullah die zegt, ik heb tegen Malik gezegd rahimahullah, wat bedoelt hij? En toen zei Malik rahimahullah, hij bedoelt het begin van de religie of het taqwa. Of het taqwa, godsvrees. En dit was dus het advies van deze grote geleerde Wahb ibn Kaysan rahimahullah en zijn studenten. En zijn studenten na hem, die zijn ook grote geleerden en imam geworden, net als de imam Malik rahimahullah. En de sheikh zegt, het is overgeleverd door de imam Ahmed rahimahullah en door de imam Muslim rahimahullah van de hadith van Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anh, dat hij heeft overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, er is geen profeet geweest, ofwel het was een recht op hem dat hij zijn gemeenschap, zijn umma, wijst op het beste van wat hij weet. En dat hij hun waarschuwt voor het slechte van wat hij weet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei dat de eerste van deze umma, dat die in afia zijn. Oftewel in veiligheid. En de laatste van de umma, hun zal een ramp treffen. Al-bala zal hun treffen. En zaken die jullie zullen ontkennen. En de Sheikh Hafizahullahu Ta'ala, mogen Allah hem genezen en behouden, die legt deze hadith uit. En die zegt, uit deze overlevering wordt de juiste pad duidelijk gemaakt voor ons. En dat zit hem in een aantal punten. Het eerste punt is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat het een verplichting is, of dat het een recht is op elke profeet, dat hij het goede en het slechte duidelijk maakt voor hun volk en voor zijn umma. En hierin zit een duidelijke bewijs voor de bekende qa'ida, voor de bekende stelregel. Het tarbiyah wa tasfiyah, het opvoeden en het reinigen. En hierop was hetgene waar onze vrome voorgangers op waren. Dus je voedt de mensen op en je reinigt ze van, en je zuivert ze, dus opvoeding en zuivering. En je zuivert ze van de mukhalafaat die zij hebben, net als shirk en bidden en dergelijke. En hetgene waarop de dien dus is gebouwd, is de tawhid. Is het monotheïsme, het alleen aanbidden van Allah. En het laten van shirk en innovaties. En dat is wat elke uitnodiger naar de islam, die het goede voor heeft, voor zijn gemeenschap, moet doen. En dat is de weg van de eerste van deze gemeenschap. De profeet sallallahu alayhi wa sallam en de sahaba. En als eerste van de sahaba de khulafa rashidun. De vier rechtgeleide khulafa die na de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn gekomen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. En de laatste van deze umma, hun zal een bala overkomen. Ramp en dergelijke. Hierin, zegt de Sheikh Hafizahullah, zit een duidelijk bewijs tegen het waarschuwen van de vernieuwingen en de innovaties. En dat is al hetgene in de religie wat niet op de weg van de eerste was. Dus degene die werkelijk naar Allah wil uitnodigen op de weg van Allah en zijn profeet, die moet deze weg volgen. En degene die niet uitnodigt volgens deze methodiek en volgens deze weg, die is of een onwetende die niet weet waar hij het over heeft, of hij is een dal model, of hij is iemand die afgedwaald is en die ook laat afdwalen en een persoon van begeerte is.
Sheikhana, nabda inshallah bil as'ila. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, Sheikh.
Naam, tani Sheikh.
Anhayt at-tarjama?
Naam.
تفضل على بركة الله اعرضوا ما لديكم
عندنا 15 أسئلة يا شيخ إذا كان ممكن
15 سؤالا
15 سؤالا نعم
على بركة الله
الله يحفظك السؤال الأول يا شيخ يقول أحسن الله إليكم هل يجوز قضاء النوافل كصلاة الضحى والسنن والرواتب إذا فاتت لعذر
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى والأمر فيه سعة فمن فاتته نوافل سواء بعذر أو بغير عذر أو تركها فلا شيء عليه هذه نوافل تطوعات سنن فمن قضاها أصاب ونال أجر ومن تركها فلا شيء عليه ما دام أنه حدث له ما يجعله يتركها من كسل أو وجود عذر نعم لكن يثرب يعني يلام من تركها رغبة عنها وعدم محبة لها هذا فوت على نفسه الفضيلة ويخشى عليه من الإثم وقال جماعة من أهل العلم الإصرار على ترك النوافل جرح ترد به الشهادة نعم
أحسن الله إليكم السؤال الثاني يقول ما حكم قول القائل إن قول السلف
ترجم هذا السؤال بارك الله فيك طيب حتى لا يطول الوقت على المستمعين
جزاكم الله خيرا يا شيخ
أحسن الله إليك سماحة الوالد de vraag beste broeders en zusters die was is het toegestaan om de vrijwillige gebeden net als salat al-duha en de sunan al-rawatib en de Sunan al-Rawatib, dat je die mag inhalen als die de tijd daarvan voorbij is gegaan door een reden. De Sheikh Hafizahullah Ta'ala die antwoordde en hij zei, degene die dat inhaalt, die heeft goed gedaan, faqad asab. En degene die het heeft gelaten of die het laat, dat is die heeft geen zonde. Degene die het laat door onder andere luiheid bijvoorbeeld, of omdat hij een excuus heeft, die heeft geen zonde. Maar een groep geleerden heeft, de sheikh zei, maar het wordt wel kwalijk genomen voor degene die het laat, omdat hij daar geen zin in heeft als het ware, of omdat hij daar niet van houdt. En een groep van de geleerden heeft gezegd, het blijven niet bidden van de nawafil, dat is een jorh, dat is een beschadiging eigenlijk als het ware, waardoor zijn getuigenis niet wordt geaccepteerd.
السؤال الثاني يقول السائل ما حكم قول القائل إن قول السلف عن فلان بأنه مرجع أو أشعري ليس بالضرورة تبديعا له بل ننظر كيف كانوا يعاملونه فإن كانوا يهجرونه ويحذرون منه كان ذلك تبديعا وإن كان لا فإنه ليس بتبديع ويكون وصفهم له بتلك الأوصاف من باب تمييز معتقده لا تبديعه.
هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، فإنهم لا يصفون رجلا بهذه الصفات، مرجئي، معتزلي، أشعري، ما تريدي إلى غير ذلك، إلا لأنه قامت عليه الحجة ببدعيته بابتداعه. وأما ما لم تقم عليه الحجة فيقولون هذا يوافق المرجع، هذا يوافق المعتزلة، وهكذا. فبان بهذا التفريق بين حالين، الحالة الأولى إقامة الحجة على الشخص بأنه ركب بدعة، هم يصفونه بها، مرجئي، معتزلي، خارجي، وهكذا. الثاني من لم تقم عليه الحجة، فهم يقولون يوافق، نعم، أو عنده إرجاء، أو يرى كذا، نعم، هذا آخر. إلا في نعم في حال المداراة هناك أمر آخر، وهو حال المداراة إذا كان يخشون على أهل السنة من شره، كان يكون هو أمير القطر أو قاضي القطر أو غير ذلك ممن له سطوة وله قوة، فإنهم لا يذكرونه، يردون بدعته، نعم. وقد يقولون مثلا عفى الله عنه وعنه، وافق المرجع في كذا، تفهم هذه التفصيلات، نعم. ترجم يا بني برنا.
نعم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. الشيخ حفظه الله de tweede vraag werd aan hem gesteld en die was: wat is het oordeel over de uitspraak? De sheikh werd gevraagd over wat is het oordeel over de uitspraak van degene die zegt de uitspraken van de zelf over een persoon dat hij murji is of ash'ari, dat betekent niet per se dat hij tot innoveerder wordt verklaard. Maar we moeten kijken naar hoe zij hem behandelden. Dus als zij hem gingen boycotten en van hem gingen waarschuwen, dan was dat voor hem, dan is dat een bewijs dat hij innovator is en anders niet. Want, en dan is het geen tabdir, dan wordt hij niet als innovator verklaard. En dan is de omschrijving van hun, dat hij zulke eigenschappen heeft, dan is dat alleen ter verduidelijking van zijn aqida. Dus de vraag is eigenlijk, klopt het dat de salaf niet iedereen die zij beschouwde als, die zij beschreef als murji'i, dat zij ook tabdi' op hem deden? Dat was de vraag. De sheikh, hafidhahullah ta'ala, zegt, in zijn algemeenheid klopt dit niet. De salaf, rahimahumullah, ze omschrijven niemand als murji'i, of als khariji, of als mu'tazili, of als ash'ari. Ofwel, zij beschouwen hem ook zo. Nadat zij, iqamat al-hujja, nadat het bewijs tegen hem is geleverd. En daarom beschrijven zij hun ook zo. Maar het kan wel voorkomen voor iemand bijvoorbeeld tegen wie het bewijs niet is geleverd. Dat kan een van de redenen zijn. Omdat het bewijs niet aan hem is geleverd, dan heeft hij eigenschappen van Murji'a en van Khawarij, maar het bewijs tegen hem is niet geleverd om hem ook zo als innoveerder te verklaren. En er kan ook een tweede situatie plaatsvinden, en dat is een mudaraat. En dat is namelijk dat je goed bent met iemand, omdat je bang bent voor zijn kwaad. Omdat je bang bent voor zijn kwaad. En dat is bijvoorbeeld als iemand een leider is van een omgeving, of een hoge minister of rechter of dergelijke. Dan noemen zij hem niet op. Dan noemen zij hem niet op als innoveerder. Maar dan zeggen zij bijvoorbeeld, mogen Allah ons en hem vergeven. En hij is wel met een murji'a bijvoorbeeld eens in bepaalde zaken.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: هل عاق الوالدين إذا رضي عنه أبواه وسامحاه يسقط عنه ذلك الإثم؟ وهل بار الوالدين إذا لم يرضيا عنه مهما برهما هل يضره ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. صححه الشيخ الألباني. فما ضابط هذه المسألة بارك الله فيكم؟
أولا، عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، وبرهما من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كثير من الآيات يذكر سبحانه وتعالى بر الوالدين أو حق الوالدين بعد حق، من ذلكم قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاءت السنة الصحيحة نعم، وكذلك جاءت السنة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الحديث. وجاءت السنة المستفيضة الصحيحة التي تدل على قبح العقوق وأنه من الكبائر، متضمنة جعل عقوق الوالدين في الرتبة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل. ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. الحديث، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث. ثانيا، من عق والديه ثم برهما بعد ذلك وسامحا فهذا إن شاء الله عاجل بشرى بالخير، يغفر الله له ما دام تاب إلى الله عز وجل وبرهما بعد أن كان عاقا لهما وسامحه والداه فهذا خير. وأما مقابلة الأبوين ابنهما البار بالجفاء والغلظة، وقد يكون أيضا معها الدعاء عليه، فهذا ظلم لا يستجيب الله لهما لذلك. فينصح هذا الابن الذي سخط عليه أبواه بغير حق أن يصبر ويتحمل ويحتسب عند الله عز وجل الأجر ويتلطف بهما، يقابل إساءتهما بالإحسان وغلظتهما باللين وهجرهما بالوصل ولو بالهاتف. نعم
أحسن الله إليكم.
ترجم بارك الله فيك.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. ده شيخ حفظه الله تعالى دي فلت خفراخت او زدرد فراخ ميدوس is it so that degene die slecht is tegenover zijn ouders, die slecht geweest is tegenover zijn ouders, maar zijn ouders hebben hem vergeven en hij heeft ook vergeving gevraagd natuurlijk, is het zo dat hij geen zonde meer heeft? En is het zo dat degene die goed is geweest tegenover zijn ouders, maar zij zijn niet tevreden over hem, hoe goed hij dan ook is, is dat schadelijk voor hem? Aangezien de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, de tevredenheid van Allah is in de tevredenheid van de ouders. En de sagat van Allah is in de sagat van de ouders. Hadith is sahih verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah. Dus wat is het oordeel in deze zaak? De Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah die zegt, allereerst moet geweten worden dat het slecht zijn tegenover die ouders, dat dat een hele grote zonde is. En dat het goed zijn tegenover je ouders, dat zijn, is een van de grootste aanbiddingen. En in heel veel verzen van de Koran noemt Allah subhanahu wa ta'ala het goed zijn tegen je ouders. Birrul walidain noemt hij op na het alleen aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En hieronder de vers van Allah subhanahu wa ta'ala waarin hij zegt, ongeveer de betekenis van het vers, en uw Heer heeft bevolen om alleen hem te aanbidden en om goed te zijn tegenover uw ouders. En in de hadith van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam had gevraagd. En hij zei, ja Rasulallah, wat zijn de meest geliefde zaken bij Allah? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, as-salah, het gebed en het goed zijn tegenover je ouders. En het slecht zijn tegenover je ouders, beste broeders, zegt de sheikh hafidhahullah, en het gebed op tijd en het goed zijn tegenover je ouders. En de sheikh hafidhahullah ta'ala die zegt, en het slecht zijn tegenover je ouders, dat komt om de tweede positie van de zondes, na het kennen van deelgenoten aan Allah, na ash-shirk. Aangezien een hadith is overgeleverd in Sahih Muslim, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Allah, degene die slacht voor iemand anders dan Allah, die is vervloekt. En degene die zijn ouders vervloekt, die is ook vervloekt. Dus het slecht zijn tegenover je ouders, dat komt op de tweede plaats na het plegen van een shirk. Maar degene die berouw heeft getoond van deze zonde, voor hem wordt het goede gehoopt. Helemaal zijn ouders hem ook hebben vergeven. Maar wat betreft degene die goed is tegenover zijn ouders, maar zijn ouders die zijn slecht tegenover hem en die zijn heel hard tegenover hem, totdat ze misschien zelfs smeekbedes tegen hem kunnen verrichten, Allah verhoort de smeekbedes niet, omdat zij onrechtvaardig zijn. En de sheikh zegt, we adviseren de zoon die goed is tegenover zijn ouders, maar het slechte daarvoor terugkrijgt, dat hij goed blijft tegenover zijn ouders. En dat hij geduld heeft en dat hij zachtaardig tegenover hun is. En als hij een slechte daad van hun krijgt, dan geeft hij een goede daad daarvoor terug. En als zij hem boycotten, dan probeert hij nog steeds de contact met hun te onderhouden, ook al is het slechts telefonisch.
السؤال الرابع بارك الله فيكم يقول السائل ماذا على من رمى الجمرة قبل الزوال في أيام التشريق هل عليه الإعادة؟
صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بعد الزوال، وأمر أصحابه بذلك، فهذا الفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تارك واجبا من واجبات الحج، إذ رمى الجمرات قبل وقتها المحدد بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان نبه وعلم وهو في منى فعليه الإعادة، والرمي ممتد من بعد الزوال إلى قرب الفجر كل يوم، فيرمي إن شاء في الليل أو في النهار. وإن كان لم يعلم إلا بعد أن غادر منى أو عاد إلى بلده، فأرجو إن شاء الله أنه أصاب لأنه فعل هذا عن جهل. أما إن كان متعمدا فعليه دم، نعم، يبعث بذبيحة أو يوكل شخصا يشتري ذبيحة من مكة ويوزعه على مساكين الحرم، نعم.
أحسن الله إليكم. De vierde vraag die was: wat moet degene doen die steentjes heeft gegooid voor het zawaal in de dagen van Tashriq? Moet hij dat opnieuw doen? Sheikh Hafizahullah Ta'ala zegt, hetgene wat bepaald is, is dat degene, zeg maar, en even voor de duidelijkheid, barakallahu fik ya Abu Abdullah, het gooien van steentjes, jamarat, bij de jamarat, dat is een van de daden die degene doet die op hajj gaat, op bedevaart gaat. Een van de daden is dat hij steentjes moet gooien. En de Sheikh Hafizahullah Ta'ala zegt, dat gebeurt op Ayyam Tashriq, de 11e, 12e en de 13e dag. En van Dhul Hijjah uiteraard. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dit bevolen aan zijn metgezellen, aan zijn vrienden om te doen. Dus degene die dat op een andere tijdstip doet, die is een fout begaan. Hij heeft het ook zelf gedaan en dit bevolen aan zijn metgezellen. Dus degene die dat op een ander tijdstip doet, die heeft een fout gedaan. En als hij voor de tijd el jamarat heeft gegooid en hij is erop aangewezen en het is hem verduidelijk dat hij dat niet moet doen, dan moet hij het opnieuw doen. En de tijd van el jamarat, dat is van het zawal tot aan el fajr. Begin tijd van dhuhr tot aan het fajr. Dus het is ruim voldoende tijd, zegt de Sheikh Hafizahullah Ta'ala. Maar degene die dat op een andere tijd heeft gedaan en hij was onwetend en hij heeft er pas kennis over gekregen toen hij na Mina of totdat hij in zijn land is, die heeft inshallah geen zonde omdat hij onwetend daarover was. Maar degene die wel kennis erover had, die moet een schaap slachten als boetedoening en dat uitdelen onder de armen van Mekka.
أحسن الله إليكم السؤال الخامس يقول السائل ما هي نصيحتكم لطلبة العلم المتخرجين من الجامعة الإسلامية والذين يرجعون إلى بلاد الغرب
الجامعة الإسلامية من حين تأسست الغرض منها نشر التوحيد والسنة تعليم المسلمين الفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح وما قبل أبناء المسلمين من جميع أرض الله إلا لهذا الغرض قبلوا لينشروا التوحيد والسنة في قومهم إذا رجعوا إليهم وأنا أذكرهم بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأقول هذا فرض كفاية فإذا ترك الخريجون كلهم تعليم قومهم السنة والتوحيد مع حاجتهم إلى ذلك يأثمون عليهم إثم وإذا قام بعضهم كفى ولكن نصيحتي ونحن في عصر البدع فيه ترمى على أهل السنة وتنشر بينهم أنصحهم أن يجدوا وأن يجتهدوا في نشر السنة ورد البدع بالأدلة الشرعية وبالحكمة وبالموعظة الحسنة يعني الترغيب والترهيب المبنيين على الكتاب والسنة وترجم بارك الله فيك
أحسن الله إليكم De vijfde vraag die was, wat is uw advies voor de studenten van kennis die klaar zijn als het ware van de Islamitische Universiteit in Medina en die teruggaan naar deze westerse landen? Sheikh Ubaid Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'ah die zegt, de Islamitische Universiteit in Medina die is vanaf dag 1 slechts opgericht om de tawhid en de sunnah te verspreiden. Dus de Koran en de Sunna volgens het begrip van de vrome voorgangers van de zelf te verspreiden. En de broeders die zijn aangenomen van verschillende landen, die zijn slechts om deze reden aangenomen en om dat daarna ook te verspreiden. En de sheikh herinnerde ons alle aan de uitspraak van Allah, waarin hij zegt over de strijders die zijn gegaan voor de jihad, dat er van hun een groep moet blijven, zodat zij kennis kunnen opdoen en hun volk kunnen waarschuwen als zij terugkomen. En Sheikh Hafidhahullah Ta'ala die zegt, en het uitnodigen hiernaar voor de studenten van kennis in dit geval, dat is een fard kifaya, dat is een verplichting. Maar als een gedeelte van de broeders deze voldoen aan deze verplichting, dan is het niet meer verplicht voor elk individu. Maar als zij allemaal niet onderwijzen en geen les geven aan de ummah en aan de broeders, dan zijn zij zondig. En als een gedeelte van hun dit doet, dan is dat voldoende. Maar de sheikh adviseert, en hij zegt helemaal in deze tijd, waarin heel veel innovaties aanwezig zijn, is het voor voor Ahl Sunna aangeraden dat zij hun best doen en dat zij de Sunna zoveel mogelijk proberen te verspreiden. En dat zij een bid'ah, de innovaties, zoveel mogelijk proberen te bestrijden. Dus de Sunna verspreiden en de bid'ah bestrijden op een zachtaardige, goede manier.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس. يقول السائل
تفضل.
ما هي الأعمال السادس؟
السادس. نعم. يا أخ محمد.
نعم السادس يا شيخ.
طيب على بركة الله تفضل.
إذا تحب شيخ الترجمة بعدين يعني الآن.
لا 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 لا.
طيب لكل سؤال ترجمة.
يطول الوقت على المستمعين. إحنا نريد أن نختصر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال السادس يقول ما هي نصيحتكم أو السؤال السادس يقول ما هي الأعمال التي يستحب عملها في عشر ذي الحجة وهل يستحب صيامها وهل الأضحية واجبة؟ بارك الله فيكم.
سؤاله يتألف من عدة فقرات. الفقرة الأولى في الأعمال الصالحة المستحبة في عشر ذي الحجة، هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما من أيام العمل الصالح أحب ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب منه إلى الله في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فجميع القرب يندب إليها ويحث عليها في هذه العشر من قراءة القرآن والاكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ومن ذلكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران فيسمعهما الناس فيكبرون، وكذلك عيادة المريض وصلة الرحم وبر الوالدين. فالعمل الواجب فالعمل الصالح استكثر منه سواء كان واجبا أو مستحبا. الثاني صيامها، هل يستحب صيامها؟ والجواب يدخل في هذا العموم. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا ليس بحجة، لأنه صلى الله عليه وسلم يدع أعمالا يخشى أن تفرض على الأمة فيكتفي بالأمر العام. فالحديث الذي قدمناه يفيد العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل. الثالث الأضحية، الذي ترجح لدي حتى هذه الساعة أن الأضحية واجبة للأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل فيها والأصل في الأمر الوجوب. نعم، لكن من عجز عن قيمتها فهل يجب عليه استلافها؟ والجواب لا يجب عليه استلافها. نعم، لكن من استلف قيمتها لأنه عنده ما يسددها كالموظف الذي له مرتب شهري يشتريها ويسددها آخر الشهر، أو يستلف قيمتها ويسددها آخر الشهر، فهذا لا بأس عليه وهو مأجور إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله
وترجم بارك الله.
بارك الله فيكم سماحة الوالد. The فراغ was beste broeders, wat zijn de daden die aanbevolen zijn in de eerste 10 dagen van Asher, de eerste 10 dagen van Zul Hijja om te doen? En is het ook aanbevolen om te vasten? En is het slachten of het slachten verplicht? En Sheikh Hafidhahullah Ta'ala die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: er zijn geen dagen waarin de vrome daden geliefder zijn bij Allah dan deze 10 dagen. En toen zeiden de metgezellen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: walal jihadu fi sabilillah, en ook niet het strijden en het vechten omwille van Allah. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: nee, en ook niet het strijden omwille van Allah. Behalve een man die naar buiten is gegaan, oftewel die is gaan strijden met zijn ziel en met zijn geld, en die met niks is terug te komen. Dus alle vrome daden die zijn aanbevolen in deze eerste 10 dagen. Onder andere het takbir en het tahmid en het tahlil. Het zeggen van Allahu Akbar en Alhamdulillah en La ilaha illallah. En het is overgeleverd dat Ibn Umar radiyallahu anhuma en Abu Hurairah radiyallahu anh naar de markten gingen en het takbir daar deden en het tahmid, zodat alle mensen hun gingen horen. En zo zijn ook andere vrome daden hierin aanbevolen, net als het bezoeken van de zieken en het goed zijn tegenover je ouders. Wat betreft het vaste, dit valt onder de algemene aanbeveling voor het verrichten van goede daden. En het feit dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of het bewijs die sommige mensen als bewijsvoering aanhalen, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de eerste 10 dagen van Dhul-Hijjah niet heeft bevolen, dat is geen bewijs dat je niet gaat vasten. Aangezien de profeet sallallahu alayhi wa sallam sommige zaken heeft gelaten, omdat hij bang was dat dat verplicht zou worden voor zijn umma. Dus de hadith die blijft op zijn algemeenheid. En degene die iets specifiek wil maken, die heeft een bewijs nodig. Wat betreft het offeren van een dier, dat is volgens de Sheikh Hafidhahullah Ta'ala verplicht, omdat daarin een bevel is gekomen om te offeren. En de oorsprong in een bevel is dat het duidt op verplichting. Maar degene die niet kan, voor hem is het niet verplicht. En ook is het niet voor hem verplicht om een lening aan te gaan om een dier, om een offer te brengen. Maar als iemand bijvoorbeeld ambtenaar is en hij heeft het geld aan het einde van de maand, dan is het geen probleem als hij een lening aangaat om te offeren.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع.
تفضل.
رجل أراد الحج وفي كتفه الأيمن وشم على شكل إنسان.
أعيد العبارة. رجل أراد الحج
وفي كتفه الأيمن وشم على شكل نعم. إنسان ويظهر مثل الصليب، فيقول هل يجوز له أن يكشف الكتف الأيمن إذا طاف طواف العمرة؟
أولا يعني هو لعله يشير للطباع، وهو كشف الكتف الأيمن حال طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا سنة. ثم من ناحية هذا الوشم، هل يزيله أو يتركه؟ حالتان: الحالة الأولى إن كان يمكنه إزالة هذا الوشم دون ضرر بعملية لا يتضرر بها، فهذا فرضه وهو الواجب عليه. الحالة الثانية ألا يمكن إزالته، أو تمكن لكن بضرر، يحدث في كتفه تشوه أو خطر يصاب بشلل، فهذا لا شيء عليه، وإنما يجب عليه أن يكرهه بقلبه، يجب عليه يكرهه بقلبه، وهذا يكفيه إن شاء الله تعالى. ثم إن أراد تغطيته عن الناس فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وترجم.
أحسن الله إليكم. De vraag die was dat een broeder die wil hajj verrichten, maar in zijn rechte schouder heeft hij een tattoo die eigenlijk een man is. Hij heeft een man getatoeëerd, een mens getatoeëerd in zijn rechter schouder. En dat lijkt op een kruis. Het lijkt op een kruis. Dus kan hij zijn schouder gewoon ontbloten tijdens de tawaf van de umrah. En Sheikh Hafidhahullah Ta'ala die zegt dat het ontbloten van de schouder, de rechter schouder, dat is tijdens tawaf al-qudum en tijdens tawaf al-umrah. Wat betreft de tattoo, moet hij die weghalen of niet? Daarin kunnen zich twee situaties voordoen. De eerste is dat hij het weg kan halen, zonder dat het voor hem schadelijk is. En dan is dit voor hem een verplichting. Als hij dat aan kan en het is voor hem niet schadelijk, dan kan hij dat weghalen. De tweede situatie is dat hij het niet kan weghalen omdat dat schadelijk voor hem is. Omdat hij bijvoorbeeld daardoor schade kan ondervinden aan zijn schouder in dit geval, door bijvoorbeeld verlamming of een andere vorm van schade. Dan haalt hij het niet weg, maar hij haat dit door middel van zijn hart. En als hij dit wil bedekken, dan kan dat.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن.
تفضل.
يقول السائل في دعاء التشهد يقول أعوذ
بالصوت. يلا أحيانا أخذ.
السؤال الثامن يقول السائل في دعاء التشهد يقول اللهم.
الثامن أو السابع هذا.
الثامن.
تفضل على بركة الله.
يقول السائل في دعاء التشهد يقول الإنسان أعوذ بالله من عذاب جهنم أو اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يقول فما معنى المحيا والممات بارك الله فيك.
المقصود أنه يستعيذ بالله من الفتن التي تصيب المسلم في حياته سواء كانت في دينه أو في دنياه، وكذلك يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الممات، فيعصمه الله عز وجل ويثبته عند السؤال في القبر، وكذلك يثبته على الصراط إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل على الناس في الآخرة أو في البرزخ والآخرة. والله وبالله التوفيق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. De achtste vraag die was dat een persoon tijdens het tashahhud zegt: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Wat betreft fitnat al-mahya wal-mamat, wat wordt daarmee bedoeld? De sheikh, hafidhahullah ta'ala, die zegt, daarmee wordt bedoeld dat jij toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala voor de beproevingen van die kunnen voorkomen in dit wereldse leven en in het hiernamaals. De beproevingen van dit wereldse leven en ook de beproevingen van het hiernamaals, onder andere het lopen over de siraat.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول السائل أنا شاب أريد طلب العلم في المملكة، فهل تنصحوني بالزواج علما أنني أخشى من صعوبة الإجراءات للإتيان بالزوجة هناك وحالة المادية ضعيفة؟
هذا مرده إليك أنت، فإن كنت تخشى على نفسك من الفتنة والوقوع في المحرم فتزوج، وإن كنت لا تخشى وترى من نفسك القوة والقدرة على تأخير الزواج فاطلب العلم. وأذكرك بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لعمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وترجم بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. De vraag die was, ik ben een jonge man en ik wil kennis op gaan doen in Saudi-Arabië. Adviseert u mij om te trouwen? Helemaal omdat ik bang ben dat het moeilijk is om ook een verblijfsvergunning te regelen voor mijn vrouw. En mijn financiële situatie is ook niet al te best. De sheikh zegt, hafizahullah ta'ala, ja, dat moet je zelf weten. Als jij bang bent dat als je niet gaat trouwen, dat jij beproefd wordt, et cetera, dan moet je trouwen. En als jij geduld kan hebben en niet kan trouwen en kennis niet kan, je gaat niet trouwen, je doet kennis op zonder te trouwen, dan kan dat ook. En ik herinner jou aan de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. En degene die Allah vreest, hij maakt voor hem een uitweg. En ook de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dat hij heeft gezegd en weet dat de overwinning met geduld is. En dat na slechte tijden, goede tijden komen.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر. يقول السائل: أحسن الله إليكم، قام أحد المساجد في عاصمة هولندا بدعوة بعض البرلمانيين الذين أساءوا إلى الإسلام بكلامهم أكثر من مرة، فقام طائفة من الشباب الذين ينتمون إلى جماعة اسمها الشريعة لبلجيكا ولهم فرع اسمه الشريعة لهولندا بالصراخ في المسجد، وعندما أخرجوا من المسجد قالوا هذا مسجد ضرار ويكفرون العوام الجهال، فما نصيحتكم للمسلمين في هولندا؟ بارك الله فيكم.
المعروف أن الخطأ يجر الخطأ، والحق ينتج الحق، فدعوة البرلمانيين الذين كانوا يسيئون إلى المسلمين مرات أو إلى الإسلام مرات إلى حضور المسجد، هذا خطأ. ماذا يراد من هذا؟ هذا يسلكه بعض الناس، ولكن ثبت أن مضرته أكثر من منفعته حسب ما علمنا. فنحن لا ندعو هؤلاء لحضور أعيادنا وجمعنا، لا ندعوهم، ولكن من حضر منهم لا نطرده. هذا الخطأ من جماعة المسجد أنتج خطأ آخر، وهو أن هذه الجماعة الجاهلة قامت بما قامت به من الصراخ، فلما أخرجهم الإخوة في هولندا كفروا. نعم، فأنا نصيحتي للمسلمين أن يقيموا شعائر الله، وأن يظهروا عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن ينشروا محاسن الإسلام فيما بينهم وبين جيرانهم من غير المسلمين من الكفار، ولا يأتوا بأشياء لم تكن في السنة. فكما قدمت، هؤلاء المجاورون لنا من الكفار من يهود ونصارى وغيرهم، لا ندعوهم إلى حضور مناسباتنا، حضور جمعنا وأعيادنا، لا ندعوهم إلى ذلك، ولكن من حضر منهم لا نطرده. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. De tiende vraag die was, er is een moskee in de hoofdstad van Nederland die een paar parlementsleden heeft uitgenodigd die verschillende keren slecht hebben gesproken over, of die de islam slecht hebben toegedaan omdat zij hebben gesproken over zaken die slecht zijn voor de islam. En een groep jongeren die behoren tot een groepering die heet Sharia for Belgium. En zij hebben ook een lokale afdeling die heet Sharia for Holland. Die zijn gegaan en die hebben geschreeuwd in de moskee. En daarna zijn zij eruit gehaald. En toen zij eruit werden getrapt eigenlijk als het ware, zeiden ze dit is Masjid Dirar. Masjid Dirar, dat is zeg maar de moskee van de hypocrieten in de tijd van de profeet. En zij doen ook tekfir op de leken, op de awam die onwetend zijn. Dus wat is uw advies, o sheikh, voor de moslims in Nederland? De sheikh, hafizahullah ta'ala, die zegt, het is bekend dat een fout vaak wordt opgevolgd door een andere fout. Dus door middel van deze fout, het uitnodigen van deze parlementsleden, is een andere fout gekomen die ook schadelijk is voor de moslims. En de sheikh zegt dus, door middel van het uitnodigen van deze parlementsleden die slecht hebben gesproken over de islam, is er dus een andere schadelijk feit weer gekomen. En de sheikh zegt, wij nodigen deze ongelovige parlementsleden niet uit voor onze feestdagen en onze vrijdagsgebeden en dergelijke. Wij nodigen ze niet uit in de moskeeën bijvoorbeeld. Maar degene die van hun toch komt, nou, wij weigeren hem dan ook niet. En deze jongeren die hebben geschreeuwd in de moskee en dergelijke, de sheikh ziet dat dat ook fout is. En het advies van de sheikh aan de moslims is dat zij de religie van Allah zoveel mogelijk praktiseren. En dat zij Allah subhanahu wa ta'ala alleen aanbidden. En dat zij goed zijn tegenover hun buren en dergelijk. En dat zij niet komen met zaken die niet van de sunna zijn. Net als het uitnodigen van bijvoorbeeld joden en christenen en andere ongelovigen naar onze moskeeën, in onze feestdagen en in onze vrijdagsgebeden. Wij nodigen hun niet uit. Maar degene die van hun toch komt zonder uitnodiging, die wordt ook niet geweigerd.
أحسن الله إليكم السؤال الحادي عشر يقول السائل
أرجو بارك الله فيكم تعجيلها إلى لقاء آخر
أحسن الله إليكم
في هذا القدر نكتفي وإن شاء الله يكون لقاء آخر يعني تتصلون بالأخ عرفات وهو ينسق بيننا وبينكم حتى يكون لقاء آخر في على ما تبقى الأسئلة الليلة وأستوقع إن شاء الله أستودعكم الله السلام عليكم
ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الماتع معكم
Dit was de einde van de gezegende telnik met فضيلة الشيخ العلامة الوالد الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. En hij excuseerde zich nadat wij 10 of 11, nadat wij 10 vragen hebben gesteld. En hij vroeg ons dat we de volgende vragen laten voor een aanstaande telelink inshallah. En dat wij een afspraak kunnen maken door middel van een sheikh Arafat, hafizahullah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En ik vergeet niet om na het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala en het bedanken van Allah subhanahu wa ta'ala de edele sheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafizahullah te bedanken, die door hem na Allah subhanahu wa ta'ala is deze telelink geregeld. En ook bedank ik de broeders van al-Huda wa al-Noor hafizahumullah ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayasurru ikhwanakum بمعهد الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم لقاء ماتعا في هذه الليلة المباركة ليلة الأحد 14 من ذي القعدة 333 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الموافق 29 من سبتمبر 2012 ميلادي. فليتفضل الشيخ عبيد العلامة شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله ومتعنا بعلمه ومتعه بصحته آمين. فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه خير ما تعمر به الأوقات وتقضى فيه الساعات المجالسة والمذاكرة في آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من سبيل التفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وحتى لا يطول الحديث وحتى يتوفر وقت كاف لعرض ما تيسر من أسئلة المسلمين والمسلمات، من حضر في مؤسسة الهدى والنور أو معهد الهدى والنور بروسترودام في هولندا، ومن يتابع عبر الشبكة، أقصر الحديث على نصيحة غالية عظيمة من عالم جليل. وهذه القصة وهذه النصيحة رواها أبو عمر ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله في كتابه التمهيد بإسناده إلى أشهب بن عبد العزيز عن مالك ابن أنس رحم الله الجميع، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أشهب: قلت لمالك ماذا يريد؟ قال: بادئ الدين أو التقوى. هذه الوصية العظيمة لو جمعنا كل ما يشهد لها من الكتاب والسنة لاستدعى محاضرة طويلة، والمقام يضيق الآن، ولكني أذكر حديثا واحدا يشهد لهذه النصيحة الجميلة من ذلكم العالم الجليل لطلابه الذين كانوا بعد أئمة، ومنهم الإمام مالك رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث وله قصة. هذا الحديث يتبين به الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكه كل من يدعو إلى الله على بصيرة. وإيضاح ذلكم فيما يأتي. الأمر الأول في قوله صلى الله عليه وسلم إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هذه القاعدة الصحيحة، قاعدة التربية والتصفية. فالتربية هي تعليم الناس دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين فمن بعدهم. وأما التصفية فهي تحذير الناس من كل ما يكدر عليهم دينه فيذهبه أو ينقصه. فأساس الدين التوحيد وسائر الطاعات من فرائض ونوافل، وأساس المحذورات هو الشرك بالله، ثم من بعد سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات في دين الله. ثانيا في قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، هذا تنبيه إلى أنه يجب على كل داعية حريص على نصح الأمة وتعليمها دين الله أن يسلك بهم سبيل الأولين، سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أجمعين. وفي قوله وهو الأمر الرابع وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون، هذا تحذير من المحدثات وأنها ليست على السمت الأول والهدي الأول والسبيل الأول الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي منكرة لمخالفتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سلك هذا المسلك فهو داعية لله على بصيرة، ومن سلك غيره من السبل فهذا إما جاهل ليس عنده من الفقه والعلم ما يجعله داعية إلى الله، أو ضال مضل صاحب هوى. وبهذا القدر أكتفي، وتتاح الفرصة إن شاء الله لأسئلتكم، وليس لدينا مانع أن تترجم هذه الكلمة. كيف يا أخ محمد؟
نعم، بعد الدرس
ترجمتها؟
نعم يا شيخ، بعد الدرس إن شاء الله تترجم، لأن الوقت
يضيق. لماذا لا تترجم الآن؟
طيب يا شيخ، حتى تأخذ وقت، لأنها طيب إن شاء الله لعلنا نترجمها أحسن.
ترجموا.
طيب يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dit was het begin van de tailing met فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. And the Sheikh is een van de grote geleerden in de stad van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij staat bekend om zijn kennis en om zijn vroomheid. De Sheikh begon met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala en hij loofde hem. En hij sprak de prijzingen van Allah en zijn vredesgroetingen over zijn profeet Mohammed. En daarna zei hij, het beste waarmee wij onze tijden en onze zittingen en onze gedenkingen kunnen vullen, dat is het gedenken van een vers of van een hadith. Waardoor wij meer begrip en meer kennis en inzicht krijgen in onze religie. En dat handelend naar de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, voorwaar degene of degene met wie Allah het goede voor heeft, hij schenkt hem begrip in zijn religie. De Sheikh hafizahullahu ta'ala, die kwam met een overlevering die Ibn Abdul Bar rahimahullah heeft overgeleverd in zijn boek At-Tamhid van Ashhab Ibn Abdul Aziz van Malik rahimahullah. Die heeft overgeleverd van Wahb Ibn Kaysan, zijn docent rahimahullah. En imam Malik rahimahullah die zegt, hij zat tot ons en hij stond niet op totdat hij zei, weet dat de laatste van deze umma niet verbeterd zal worden behalve door datgene waardoor de eerste van deze umma verbeterd is. Of dat de laatste van de umma die zal niet goed worden behalve door datgene waardoor de eerste van deze umma goed zijn geworden. Ashhab rahimahullah die zegt, ik heb tegen Malik gezegd rahimahullah, wat bedoelt hij? En toen zei Malik rahimahullah, hij bedoelt het begin van de religie of het taqwa, godsvrees. En dit was dus het advies van deze grote geleerde Wahb ibn Kaysan rahimahullah en zijn studenten. En zijn studenten na hem, die zijn ook grote geleerden en imam geworden, net als de imam Malik rahimahullah. En de sheikh zegt, het is overgeleverd door de imam Ahmed rahimahullah en door de imam Muslim rahimahullah van de hadith van Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anh, dat hij heeft overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, er is geen profeet geweest, ofwel het was een recht op hem dat hij zijn gemeenschap, zijn umma, wijst op het beste van wat hij weet. En dat hij hun waarschuwt voor het slechte van wat hij weet. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei dat de eerste van deze umma, dat die in afia zijn. Oftewel in veiligheid. En de laatste van de umma, hun zal een ramp treffen. Al bala zal hun treffen. En zaken die jullie zullen ontkennen. En de Sheikh hafizahullahu ta'ala, mogen Allah hem genezen en behouden, die legt deze hadith uit. En die zegt, uit deze overlevering wordt de juiste pad duidelijk gemaakt voor ons. En dat zit hem in een aantal punten. Het eerste punt is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat het een verplichting is, of dat het een recht is op elke profeet, dat hij het goede en het slechte duidelijk maakt voor hun volk en voor zijn umma. En hierin zit een duidelijke bewijs voor de bekende qaida, voor de bekende stelregel. Het tarbiyah wat tasfiyah, het opvoeden en het reinigen. En hierop was hetgene waar onze vrome voorgangers op waren. Dus je voedt de mensen op en je reinigt ze van, en je zuivert ze, dus opvoeding en zuivering. En je zuivert ze van de mukhalafaat die zij hebben, net als shirk en bidden en dergelijk. En hetgene waarop de dien dus is gebouwd, is de tawhid. Is het monotheïsme, het alleen aanbidden van Allah. En het laten van shirk en innovaties. En dat is wat elke uitnodiger naar de islam, die het goede voor heeft, voor zijn gemeenschap, moet doen. En dat is de weg van de eerste van deze gemeenschap. De profeet sallallahu alayhi wa sallam en de sahaba. En als eerste van de sahaba, de khulafa ar-rashidun. De vier rechtgeleide khulafa die na de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn gekomen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, en in de laatste van deze umma, bij hun zal er ramp, hun zal een bela overkomen, ramp en dergelijke. Hierin, zegt de sheikh hafizahullah, zit een duidelijk bewijs tegen het waarschuwen van de vernieuwingen en de innovaties. En dat is al hetgene in de religie wat niet op de weg van de eerste was. Dus degene die werkelijk naar Allah wil uitnodigen op de weg van Allah en zijn profeet, die moet deze weg volgen. En degene die niet uitnodigt volgens deze methodiek en volgens deze weg, die is of een onwetende die niet weet waar hij het over heeft, of hij is een dal model, of hij is iemand die afgedwaald is en die ook laat afdwalen en een persoon van begeerte is.
Sheikh Anan Abda, inshallah, bil as'ila. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, Sheikh.
نعم ثاني شيخ صح.
من حيث الترجمة؟
نعم.
طيب تفضل على بركة الله اعرضوا ما لديكم.
عندنا 15 أسئلة يا شيخ إذا كان ممكن.
15 سؤالا.
15 سؤالا نعم.
على بركة الله.
الله يحفظك. السؤال الأول يا شيخ يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز قضاء النوافل كصلاة الضحى والسنن والرواتب إذا فاتت لعذر؟
بسم الله. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، والأمر فيه سعة. فمن فاتته نوافل سواء بعذر أو بغير عذر أو تركها فلا شيء عليه، هذه نوافل تطوعات سنن، فمن قضاها أصاب ونال أجر، ومن تركها فلا شيء عليه ما دام أنه حدث له ما يجعله يتركها من كسل أو وجود عذر. نعم، لكن يثرب يعني يلام من تركها رغبة عنها وعدم محبة لها، هذا فوت على نفسه الفضيلة ويخشى عليه من الإثم. وقال جماعة من أهل العلم الإصرار على ترك النوافل جرح ترد به الشهادة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول ما حكم قول القائل إن قول السلف،
ترجم هذا السؤال بارك الله فيك. طيب حتى لا يطول الوقت على المستمعين.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
أحسن الله إليك سماحة الوالد. De vraag, beste broeders en zusters, die was: is het toegestaan om de vrijwillige gebeden, net als salat al-duha, salat al-duha en de sunan al-rawatib, dat je die mag inhalen als die de tijd daarvan voorbij is gegaan door een reden? De sheikh hafizahullah ta'ala die antwoordde en hij zei: degene die dat inhaalt, die heeft goed gedaan, faqad asab. En degene die het heeft gelaten of die het laat, die heeft geen zonde. Degene die het laat door onder andere luiheid bijvoorbeeld, of omdat hij een excuus heeft, die heeft geen zonde. Maar een groep geleerden heeft, de sheikh zei, maar het wordt wel kwalijk genomen voor degene die het laat, omdat hij daar geen zin in heeft als het ware, of omdat hij daar niet van houdt. En een groep van de geleerden heeft gezegd, het blijven niet bidden van de nawafil, dat is een jurh, dat is een beschadiging eigenlijk als het ware, waardoor zijn getuigenis niet wordt geaccepteerd.
السؤال الثاني يقول السائل ما حكم قول القائل إن قول السلف عن فلان بأنه مرجع أو أشعري ليس بالضرورة تبديعا له بل ننظر كيف كانوا يعاملونه فإن كانوا يهجرونه ويحذرون منه كان ذلك تبديعا وإن كان لا فإنه ليس بتبديع ويكون وصفهم له بتلك الأوصاف من باب تمييز معتقده لا تبديعه.
هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، فإنهم لا يصفون رجلا بهذه الصفات مرجئي معتزلي أشعري ما تريدي إلى غير ذلك إلا لأنه قامت عليه الحجة ببدعيته بابتداعه. وأما ما لم تقم عليه الحجة فيقولون هذا يوافق المرجع، هذا يوافق المعتزلة، وهكذا. فبان بهذا التفريق بين حالين، الحالة الأولى إقامة الحجة على الشخص بأنه ركب بدعة فهم يصفونه بها مرجئي معتزلي خارجي وهكذا. الثاني من لم تقم عليه الحجة فهم يقولون يوافق، نعم، أو عنده إرجاء أو يرى كذا، نعم، هذا آخر. إلا في نعم في حال المداراة هناك أمر آخر، وهو حال المداراة إذا كان يخشون على أهل السنة من شره، كان يكون هو أمير القطر أو قاضي القطر أو غير ذلك ممن له سطوة وله قوة، فإنهم لا يذكرونه، يردون بدعته، نعم. وقد يقولون مثلا عفى الله عنه وعنه، وافق المرجع في كذا، تفهموا هذه التفصيلات، نعم. ترجم يا بني بارك.
نعم بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. الشيخ حفظه الله de tweede vraag werd aan hem gesteld en die was: wat is het oordeel over de uitspraak? De sheikh werd gevraagd over wat is het oordeel over de uitspraak van degene die zegt de uitspraken van de zelf over een persoon dat hij murji is of ash'ari, dat betekent niet per se dat hij tot innoveerder wordt verklaard, maar we moeten kijken naar hoe zij hem behandelden. Dus als zij hem gingen boycotten en van hem gingen waarschuwen, dan was dat voor hem, dan is dat een bewijs dat hij innovator is en anders niet. Want, en dan is het geen tabdeer, dan wordt hij niet als innovator verklaard. En dan is de omschrijving van hun, dat hij zulke eigenschappen heeft, dan is dat alleen ter verduidelijking van zijn aqida. Dus de vraag is eigenlijk, klopt het dat zelf niet iedereen die zij beschouwde als, die zij beschreef als murji'i, dat zij ook tabdeer op hem deden? Dat was de vraag. De sheikh, hafizahullah ta'ala, zegt, in zijn algemeenheid klopt dit niet. De salaf, rahimahumullah, ze omschrijven niemand als murji'i, of als khariji, of als mu'tazili, of als ash'ari. Ofwel, zij beschouwen hem ook zo. Nadat zij, iqamat al-hujja, nadat het bewijs tegen hem is geleverd. En daarom beschrijven zij hun ook zo. Maar het kan wel voorkomen voor iemand bijvoorbeeld tegen wie het bewijs niet is geleverd. Dat kan een van de redenen zijn, omdat het bewijs niet aan hem is geleverd, dan heeft hij eigenschappen van Murji'a en van Khawarij, maar het bewijs tegen hem is niet geleverd om hem ook zo als innoveerder te verklaren. En er kan ook een tweede situatie plaatsvinden, en dat is een mudaraat. En dat is namelijk dat je goed bent met iemand, omdat je bang bent voor zijn kwaad. Omdat je bang bent voor zijn kwaad. En dat is bijvoorbeeld als iemand een leider is van een omgeving, of een hoge minister of rechter of dergelijke. Dan noemen zij hem niet op. Dan noemen zij hem niet op als innoveerder. Maar dan zeggen zij bijvoorbeeld, mogen Allah ons en hem vergeven. En hij is wel met een murji'a bijvoorbeeld eens in bepaalde zaken.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: هل عاق الوالدين إذا رضي عنه أبواه وسامحاه يسقط عنه ذلك الإثم؟ وهل بار الوالدين إذا لم يرضيا عنه مهما برهما هل يضره ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. صححه الشيخ الألباني. فما ضابط هذه المسألة بارك الله فيكم؟
أولا، عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، وبرهما من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كثير من الآيات يذكر سبحانه وتعالى بر الوالدين أو حق الوالدين بعد حق، من ذلكم قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاءت السنة الصحيحة نعم، وكذلك جاءت السنة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الحديث. وجاءت السنة المستفيضة الصحيحة التي تدل على قبح العقوق وأنه من الكبائر، متضمنة جعل عقوق الوالدين في الرتبة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل. ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. الحديث، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الحديث. ثانيا، من عق والديه ثم برهما بعد ذلك وسامحا فهذا إن شاء الله عاجل بشراه بالخير، يغفر الله له ما دام تاب إلى الله عز وجل وبرهما بعد أن كان عاقا لهما، وسامحه والداه فهذا خير. وأما مقابلة الأبوين ابنهما البار بالجفاء والغلظة، وقد يكون أيضا معها الدعاء عليه، فهذا ظلم، لا يستجيب الله لهما لذلك. فينصح هذا الابن الذي سخط عليه أبواه بغير حق أن يصبر ويتحمل ويحتسب عند الله عز وجل الأجر ويتلطف بهما، يقابل إساءتهما بالإحسان وغلظتهما باللين وهجرهما بالوصل ولو بالهاتف. نعم
أحسن الله إليكم.
ترجم بارك الله فيك.
نعم شيخنا أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. ده شيخ حفظه الله تعالى دي فلت خفراخت أو زدر دفراخ ميدوس إيش تسو ده دخين دي سلخت إس tegenover zijn ouders, die slecht geweest is tegenover zijn ouders, maar zijn ouders hebben hem vergeven en hij heeft ook vergeving gevraagd natuurlijk, is het zo dat hij geen zonde meer heeft? En is het zo dat degene die goed is geweest tegenover zijn ouders, maar zij zijn niet tevreden over hem, hoe goed hij dan ook is, is dat schadelijk voor hem, aangezien de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, de tevredenheid van Allah is in de tevredenheid van de ouders. En de sagat van Allah is in de sagat van de ouders. Hadith is sahih verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah. Dus wat is het oordeel in deze zaak? De Sheikh hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, die zegt, allereerst moet geweten worden dat het slecht zijn tegenover je ouders, dat dat een hele grote zonde is. En dat het goed zijn tegenover je ouders, dat zijn, is een van de grootste aanbiddingen. En in heel veel verzen van de Koran noemt Allah subhanahu wa ta'ala het goed zijn tegen je ouders. Birrul walidain noemt hij op na het alleen aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En hieronder de vers van Allah subhanahu wa ta'ala waarin hij zegt, ongeveer de betekenis van het vers. En uw Heer heeft bevolen om alleen hem te aanbidden en om goed te zijn tegenover uw ouders. En in de hadith van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dat hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam had gevraagd. En hij zei, ja Rasulallah, wat zijn de meest geliefde zaken bij Allah? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, as-salah, het gebed en het goed zijn tegenover je ouders. En het slecht zijn tegenover je ouders, beste broeder, zegt de sheikh hafidhahullah, en het gebed op tijd en het goed zijn tegenover je ouders. En de Sheikh hafidhahullahu ta'ala die zegt, en het slecht zijn tegenover je ouders, dat komt om de tweede positie van de zondes, na het kennen van deelgenoten aan Allah, na ash-shirk. Aangezien een hadith is overgeleverd in Sahih Muslim, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Allah, degene die slacht voor iemand anders dan Allah, die is vervloekt. En degene die zijn ouders vervloekt, die is ook vervloekt. Dus het slecht zijn tegenover je ouders, dat komt op de tweede plaats na het plegen van een shirk. Maar degene die berouw heeft getoond van deze zonde, voor hem wordt het goede gehoopt. Helemaal als zijn ouders hem ook hebben vergeven. Maar wat betreft degene die goed is tegenover zijn ouders, maar zijn ouders die zijn slecht tegenover hem, en die zijn heel hard tegenover hem, totdat ze misschien zelfs smeekbedes tegen hem kunnen verrichten, Allah verhoort de smeekbedes niet, omdat zij onrechtvaardig zijn. En de sheikh zegt, we adviseren de zoon die goed is tegenover zijn ouders, maar het slechte daarvoor terugkrijgt, dat hij goed blijft tegenover zijn ouders. En dat hij geduld heeft. En dat hij zachtaardig tegenover hun is. En als hij een slechte daad van hun krijgt, dan geeft hij een goede daad daarvoor terug. En als zij hem boycotten, dan probeert hij nog steeds de contact met hun te onderhouden, ook al is het slechts telefonisch.
السؤال الرابع بارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا على من رمى الجمرة قبل الزوال في أيام التشريق؟ هل عليه الإعادة؟
صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة بعد الزوال، وأمر أصحابه بذلك. فهذا الفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تارك واجبا من واجبات الحج، إذ رمى الجمرات قبل وقتها المحدد بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان نبه وعلم وهو في منى فعليه الإعادة، والرمي ممتد من بعد الزوال إلى قرب الفجر كل يوم، فيرمي إن شاء في الليل أو في النهار. وإن كان لم يعلم إلا بعد أن غادر منى أو عاد إلى بلده، فأرجو إن شاء الله أنه أصاب لأنه فعل هذا عن جهل. أما إن كان متعمدا فعليه دم، نعم، يبعث بذبيحة أو يوكل شخصا يشتري ذبيحة من مكة ويوزعها على مساكين الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. De vierde vraag die was: wat moet degene doen die steentjes heeft gegooid voor het zawal in de dagen van Tashriq? Moet hij dat opnieuw doen? Sheikh Hafidhahullah Ta'ala zegt: hetgene wat bepaald is, is dat degene, zeg maar. En even voor de duidelijkheid, barakallahu fik ya Abu Abdullah, het gooien van steentjes, jamarat, bij de jamarat, dat is een van de daden die degene doet die op hajj gaat, op bedevaart gaat. Een van de daden is dat hij steentjes moet gooien. En de Sheikh Hafidhahullah Ta'ala zegt, dat gebeurt op ayyam tashriq, de 11e, 12e of de 13e dag. En van Dhul Hijjah uiteraard. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft dit bevolen aan zijn metgezellen, aan zijn vrienden om te doen. Dus degene die dat op een andere tijdstip doet, die is een fout begaan. Hij heeft het ook zelf gedaan en dit bevolen aan zijn metgezellen. Dus degene die dat op een ander tijdstip doet, die heeft een fout gedaan. En als hij voor de tijd een jamarat heeft gegooid en hij is erop aangewezen en het is hem verduidelijk dat hij dat niet moet doen, dan moet hij het opnieuw doen. En de tijd van el jamarat, dat is van het zawal tot aan el fajr. De begintijd van het dhuhr tot aan el fajr. Dus is ruim voldoende tijd, zegt de Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Maar degene die dat op een andere tijd heeft gedaan en hij was onwetend en hij heeft er pas kennis over gekregen toen hij na Mina of totdat hij in zijn land is, die heeft inshallah geen zonde omdat hij of weten daarover was. Maar degene die wel kennis erover had, die moet een schaap slachten als boetedoening en dat uitdelen onder de armen van Mekka.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم المتخرجين من الجامعة الإسلامية والذين يرجعون إلى بلاد الغرب؟
الجامعة الإسلامية من حين تأسست الغرض منها نشر التوحيد والسنة، تعليم المسلمين الفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. وما قبل أبناء المسلمين من جميع أرض الله إلا لهذا الغرض، قبلوا لينشروا التوحيد والسنة في قومهم إذا رجعوا إليهم. وأنا أذكرهم بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأقول هذا فرض كفاية، فإذا ترك الخريجون كلهم تعليم قومهم السنة والتوحيد مع حاجتهم إلى ذلك يأثمون، عليهم إثم، وإذا قام بعضهم كفى. ولكن نصيحتي، ونحن في عصر البدع فيه ترمى على أهل السنة وتنشر بينهم، أنصحهم أن يجدوا وأن يجتهدوا في نشر السنة ورد البدع بالأدلة الشرعية وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، يعني الترغيب والترهيب المبنيين على الكتاب والسنة. وترجم، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم. De vijfde vraag die was: wat is uw advies voor de studenten van kennis die klaar zijn als het ware van de islamitische universiteit in Medina en die teruggaan naar deze westerse landen? Sheikh Ubaid hafizahullah ta'ala wa ra'ah die zegt: de islamitische universiteit in Medina die is vanaf dag 1 slechts opgericht om de tawhid en de sunnah te verspreiden. Dus de Koran en de sunnah volgens het begrip van de vrome voorgangers van de zelf te verspreiden. En de broeders die zijn aangenomen van verschillende landen, die zijn slechts om deze reden aangenomen en om dat daarna ook te verspreiden. En de sheikh herinnerde ons allen aan de uitspraak van Allah, waarin hij zegt over de strijders die zijn gegaan voor de jihad, dat er van hun een groep moet blijven, zodat zij kennis kunnen opdoen en hun volk kunnen waarschuwen als zij terugkomen. En Sheikh Hafizahullah Ta'ala die zegt: en het uitnodigen hiernaar voor de studenten van kennis in dit geval, dat is een fard kifaya, dat is een verplichting. Maar als een gedeelte van de broeders deze voldoen aan deze verplichting, dan is het niet meer verplicht voor elk individu. Maar als zij allemaal niet onderwijzen en geen les geven aan de ummah en aan de broeders, dan zijn zij zondig. En als een gedeelte van hun dit doet, dan is dat voldoende. Maar de sheikh adviseert, en hij zegt: helemaal in deze tijd waarin heel veel innovaties aanwezig zijn, is het voor Ahle Sunnah aangeraden dat zij hun best doen en dat zij de Sunnah zoveel mogelijk proberen te verspreiden. En dat zij een bid'ah, de innovaties, zoveel mogelijk proberen te bestrijden. Dus de Sunnah verspreiden en de bid'ah bestrijden op een zachtaardige, goede manier.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس، يقول السائل: ما هي الأعمال السادس؟
السادس، نعم. يا أخ محمد،
نعم السادس يا شيخ.
طيب على بركة الله، تفضل.
إذا تحب الشيخ الترجمة بعدين، يعني الآن
لا 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 لا،
طيب لكل سؤال ترجمة
يطول الوقت على المستمعين، نحن نريد أن نختصر.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السؤال السادس يقول: ما هي نصيحتكم، أو السؤال السادس يقول: ما هي الأعمال التي يستحب عملها في عشر ذي الحجة، وهل يستحب صيامها، وهل الأضحية واجبة؟ بارك الله فيكم.
سؤاله يتألف من عدة فقرات. الفقرة الأولى في الأعمال الصالحة المستحبة في عشر ذي الحجة، هذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح أحب ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب منه إلى الله في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فجميع القرب يندب إليها ويحث عليها في هذه العشر من قراءة القرآن والاكثار من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، ومن ذلكم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، فيسمعهما الناس فيكبرون. وكذلك عيادة المريض وصلة الرحم وبر الوالدين. فالعمل الواجب، فالعمل الصالح يستكثر منه سواء كان واجبا أو مستحبا. الثاني صيامها، هل يستحب صيامها؟ والجواب: يدخل في هذا العموم. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا ليس بحجة، لأنه صلى الله عليه وسلم يدع أعمالا يخشى أن تفرض على الأمة، فيكتفي بالأمر العام. فالحديث الذي قدمناه يفيد العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل. الثالث الأضحية، الذي ترجح لدي حتى هذه الساعة أن الأضحية واجبة للأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل فيها، والأصل في الأمر الوجوب. نعم، لكن من عجز عن قيمتها فهل يجب عليه استلافها؟ والجواب: لا يجب عليه استلافها. نعم، لكن من استلف قيمتها لأنه عنده ما يسددها كالموظف الذي له مرتب شهري يشتريها ويسددها آخر الشهر، أو يستلف قيمتها ويسددها آخر الشهر، فهذا لا بأس عليه وهو مأجور إن شاء الله تعالى. نعم،
بارك الله
وترجم بارك الله
فيكم. بارك الله فيكم سماحة الوالد. The vraag was, beste broeders, wat zijn de daden die aanbevolen zijn in de eerste 10 dagen van Asher, de eerste 10 dagen van Zul Hijja om te doen? En is het ook aanbevolen om te vasten? En is het slachten of het slachten verplicht? En Sheikh Hafidhahullah Ta'ala die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: er zijn geen dagen waarin de vrome daden geliefder zijn bij Allah dan deze 10 dagen. En toen zeiden de metgezellen tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: walal jihadu fi sabilillah, en ook niet het strijden en het vechten omwille van Allah. En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: nee, en ook niet het strijden omwille van Allah. Behalve een man die naar buiten is gegaan, oftewel die is gaan strijden met zijn ziel en met zijn geld, en die met niks is terug te komen. Dus alle vrome daden die zijn aanbevolen in deze eerste 10 dagen. Onder andere het takbir en het tahmid en het tahlil. Het zeggen van Allahu Akbar en Alhamdulillah en La ilaha illallah. En het is overgeleverd dat Ibn Umar radiyallahu anhuma en Abu Huraira radiyallahu anh naar de markten gingen. En het takbir daar deden en het tahmid, zodat alle mensen hun gingen horen. En zo zijn ook andere vrome daden hierin aanbevolen. Net als het bezoeken van de zieken en het goed zijn tegenover je ouders. Wat betreft het vasten, dit valt onder de algemene aanbeveling voor het verrichten van goede daden. En het feit dat de profeet sallallahu alaihi wasallam, of het bewijs die sommige mensen als bewijsvoering aanhalen, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam de eerste 10 dagen van Dhul-Hijjah niet heeft bevolen, dat is geen bewijs dat je niet gaat vasten. Aangezien de profeet sallallahu alaihi wasallam sommige zaken heeft gelaten, omdat hij bang was dat dat verplicht zou worden voor zijn umma. Dus de hadith die blijft op zijn algemeenheid. En degene die iets specifiek wil maken, die heeft een bewijs nodig. Wat betreft het offeren van een dier, dat is volgens de sheikh hafizahullahu ta'ala verplicht, omdat daarin een bevel is gekomen om te offeren. En de oorsprong in een bevel is dat het duidt op verplichting. Maar degene die niet kan, voor hem is het niet verplicht. En ook is het niet voor hem verplicht om een lening aan te gaan om een dier, om een offer te brengen. Maar als iemand bijvoorbeeld ambtenaar is en hij heeft het geld aan het einde van de maand, dan is het geen probleem als hij een lening aangaat om te offeren.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع.
تفضل.
رجل أراد الحج وفي كتفه الأيمن وشم على شكل إنسان.
أعيد العبارة. رجل أراد الحج
وفي كتفه الأيمن وشم على شكل نعم. إنسان ويظهر مثل الصليب، فيقول هل يجوز له أن يكشف الكتف الأيمن إذا طاف طواف العمرة؟
أولا يعني هو لعله يشير للطباع وهو كشف الكتف الأيمن حال طواف القدوم أو طواف العمرة، هذا سنة. ثم من ناحية هذا الوشم، هل يزيله أو يتركه؟ حالتان. الحالة الأولى إن كان يمكنه إزالة هذا الوشم دون ضرر بعملية لا يتضرر بها، فهذا فرضه وهو الواجب عليه. الحالة الثانية ألا يمكن إزالته، أو تمكن لكن بضرر، يحدث في كتفه تشوه أو خطر يصاب بشلل، فهذا لا شيء عليه، وإنما يجب عليه أن يكرهه بقلبه، يجب عليه يكرهه بقلبه، وهذا يكفيه إن شاء الله تعالى. ثم إن أراد تغطيته عن الناس فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وترجم.
أحسن الله إليكم. De vraag die was dat een broeder die wil hajj verrichten, maar in zijn rechter schouder heeft hij een tattoo die eigenlijk een man is. Hij heeft een man getatoeëerd, een mens getatoeëerd in zijn rechter schouder. En dat lijkt op een kruis. Dat lijkt op een kruis. Dus kan hij zijn schouder gewoon ontbloten tijdens de tawaf van een umra. En Sheikh Hafizahullahu Ta'ala die zegt dat het ontbloten van de schouder, de rechter schouder, dat is tijdens tawaf al-qudum en tijdens tawaf al-umrah. Wat betreft de tattoo, moet hij die weghalen of niet? Daarin kunnen zich twee situaties voordoen. De eerste is dat hij het weg kan halen zonder dat het voor hem schadelijk is. En dan is dit voor hem een verplichting. Als hij dat aan kan en het is voor hem niet schadelijk, dan kan hij dat weghalen. De tweede situatie is dat hij het niet kan weghalen omdat dat schadelijk voor hem is. Omdat hij bijvoorbeeld daardoor schade kan ondervinden aan zijn schouder in dit geval. Door bijvoorbeeld verlamming of een andere vorm van schade. Dan haalt hij het niet weg, maar hij haat dit door middel van zijn hart. En als hij dit wil bedekken, dan kan dat.
أحسن الله إليكم السؤال الثامن يقول السائل في دعاء التشهد يقول أعوذ
بالله
السؤال الثامن يقول السائل في دعاء التشهد يقول اللهم
الثامن أو السابع هذا
الثامن
تفضل على بركة الله
يقول السائل في دعاء التشهد يقول الإنسان أعوذ بالله من عذاب جهنم أو اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يقول فما معنى المحيا والممات بارك الله فيك
المقصود أنه يستعيذ بالله من الفتن التي تصيب المسلم في حياته سواء كانت في دينه أو في دنياه وكذلك يستعيذ بالله عز وجل من فتنة الممات فإن يعصمه الله عز وجل ويثبته عند السؤال في القبر وكذلك يثبته على الصراط إلى غير ذلك من الأمور التي تحصل على الناس في الآخرة أو في البرزخ والآخرة والله وبالله التوفيق نعم
صلى الله عليه وسلم De achtste vraag die was dat een persoon tijdens het tashahhud zegt hij Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam min azabin wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wa al-mamat wa fitnati al-masih al-dajjal Wat betreft fitnat al-mahya wal-mamat, wat wordt daarmee bedoeld? De sheikh, hafidhahullahu ta'ala, die zegt, daarmee wordt bedoeld dat jij toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala voor de beproevingen van die kunnen voorkomen in dit wereldse leven en in het hiernamaals. De beproevingen van dit wereldse leven en ook de beproevingen van het hiernamaals, onder andere het lopen over de siraat. En dergelijke.
أحسن الله إليكم السؤال التاسع يقول السائل أنا شاب أريد طلب العلم في المملكة فهل تنصحوني بالزواج علما أنني أخشى من صعوبة الإجراءات للإتيان بالزوجة هناك وحالة المادية ضعيفة
هذا مرده إليك أنت فإن كنت تخشى على نفسك من الفتنة والوقوع في المحرم فتزوج وإن كنت لا تخشى وترى من نفسك القوة والقدرة على تأخير الزواج فاطلب العلم وأذكرك بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبقوله صلى الله عليه وسلم لعمه بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وترجم بارك الله فيك
أحسن الله إليكم. De vraag die was, ik ben een jonge man en ik wil kennis op gaan doen in Saudi-Arabië. Adviseert u mij om te trouwen? Helemaal omdat ik bang ben dat het moeilijk is om ook een verblijfsvergunning te regelen voor mijn vrouw. En mijn financiële situatie is ook niet al te best. De sheikh zegt, hafidhahullahu ta'ala, ja, dat moet je zelf weten. Als jij bang bent dat als je niet gaat trouwen, dat jij beproefd wordt, et cetera, dan moet je trouwen. En als jij geduld kan hebben en niet kan trouwen en kennis niet kan, je gaat niet trouwen, je doet kennis op zonder te trouwen, dan kan dat ook. En ik herinner jou aan de uitspraak van Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. En degene die Allah vreest, hij maakt voor hem een uitweg. En ook de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dat hij heeft gezegd: en weet dat de overwinning met geduld is. En dat na slechte tijden, goede tijden komen.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر يقول السائل: أحسن الله إليكم، قام أحد المساجد في عاصمة هولندا بدعوة بعض البرلمانيين الذين أساءوا إلى الإسلام بكلامهم أكثر من مرة، فقام طائفة من الشباب الذين ينتمون إلى جماعة اسمها الشريعة لبلجيكا ولهم فرع اسمه الشريعة لهولندا بالصراخ في المسجد، وعندما أخرجوا من المسجد قالوا هذا مسجد ضرار ويكفرون العوام الجهال، فما نصيحتكم للمسلمين في هولندا؟ بارك الله فيكم.
المعروف أن الخطأ يجر الخطأ والحق ينتج الحق، فدعوة البرلمانيين الذين كانوا يسيئون إلى المسلمين مرات أو إلى الإسلام مرات إلى حضور المسجد، هذا خطأ. ماذا يراد من هذا؟ هذا يسلكه بعض الناس، ولكن ثبت أن مضرته أكثر من منفعته حسب ما علمنا. فنحن لا ندعو هؤلاء لحضور أعيادنا وجمعنا، لا ندعوهم، ولكن من حضر منهم لا نطرده. هذا الخطأ من جماعة المسجد أنتج خطأ آخر، وهو أن هذه الجماعة الجاهلة قامت بما قامت به من الصراخ، فلما أخرجهم الإخوة في هولندا كفروا. نعم، فأنا نصيحتي للمسلمين أن يقيموا شعائر الله وأن يظهروا عبادة الله سبحانه وتعالى وأن ينشروا محاسن الإسلام فيما بينهم وبين جيرانهم من غير المسلمين من الكفار، ولا يأتوا بأشياء لم تكن في السنة. فكما قدمت، هؤلاء المجاورون لنا من الكفار من يهود ونصارى وغيرهم لا ندعوهم إلى حضور مناسباتنا، حضور جمعنا وأعيادنا، لا ندعوهم إلى ذلك، ولكن من حضر منهم لا نطرده. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم سماحة الوالي. De tiende vraag die was: er is een moskee in de hoofdstad van Nederland die een paar parlementsleden heeft uitgenodigd die verschillende keren slecht hebben gesproken over of die de islam slecht hebben toegedaan, omdat zij hebben gesproken over zaken die slecht zijn voor de islam. En een groep jongeren die behoren tot een groepering die heet Sharia for Belgium, en zij hebben ook een lokale afdeling die heet Sharia for Holland. Die zijn gegaan en die hebben geschreeuwd in de moskee. En daarna zijn zij eruit gehaald. En toen zij eruit werden getrapt eigenlijk als het ware, zeiden ze: dit is Masjid Dirar. Masjid Dirar, dat is zeg maar de moskee van de hypocrieten in de tijd van de profeet. En zij doen ook tekfir op de leken, op de awam die onwetend zijn. Dus wat is uw advies, o sheikh, voor de moslims in Nederland? De sheikh, hafizahullah ta'ala, die zegt: het is bekend dat een fout vaak wordt opgevolgd door een andere fout. Dus door middel van deze fout, het uitnodigen van deze parlementsleden, is een andere fout gekomen die ook schadelijk is voor de moslims. En de sheikh zegt dus, door middel van het uitnodigen van deze parlementsleden die slecht hebben gesproken over de islam, is er dus een andere schadelijk feit weer gekomen. En de sheikh zegt, wij nodigen deze ongelovige parlementsleden niet uit voor onze feestdagen en onze vrijdagsgebeden en dergelijke. Wij nodigen ze niet uit in de moskeeën bijvoorbeeld. Maar degene die van hun toch komt, nou, wij weigeren hem dan ook niet. En deze jongeren die hebben geschreeuwd in de moskee en dergelijke, de sheikh ziet dat dat ook fout is. En het advies van de sheikh aan de moslims is dat zij de religie van Allah zoveel mogelijk praktiseren. En dat zij Allah subhanahu wa ta'ala alleen aanbidden. En dat zij goed zijn tegenover hun buren en dergelijk. En dat zij niet komen met zaken die niet van de sunna zijn. Net als het uitnodigen van bijvoorbeeld joden en christenen en andere ongelovigen naar onze moskeeën, in onze feestdagen en in onze vrijdagsgebeden. Wij nodigen hun niet uit. Maar degene die van hun toch komt zonder uitnodiging, die wordt ook niet, die wordt ook niet geweigerd.
أحسن الله إليكم السؤال الحادي عشر يقول السائل
أرجو بارك الله فيكم تعجيلها إلى لقاء آخر
أحسن الله إليكم
في هذا القدر نكتفي وإن شاء الله يكون لقاء آخر يعني تتصلون بالأخ عرفات وهو ينسف بيننا وبينكم حتى يكون لقاء آخر على ما تبقى الأسئلة الليلة وأستودعكم الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله فضيلة الشيخ على هذا اللقاء الماتع معكم
Dit was de einde van de gezegende telnik met فضيلة الشيخ العلامة الوالد الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله En hij excuseerde zich nadat wij 10 of 11, nadat wij 10 vragen hebben gesteld. En hij vroeg ons dat we de volgende vragen laten voor een aanstaande telelink inshallah. En dat wij een afspraak kunnen maken door middel van Sheikh Arafat, hafizahullah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En ik vergeet niet om na het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala en het bedanken van Allah subhanahu wa ta'ala de edele Sheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi hafizahullah te bedanken die door hem na Allah subhanahu wa ta'ala is deze telelink geregeld en ook bedank ik de broeders van al-Huda wa al-Noor hafizahullah ta'ala